المؤلف رحمه الله وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. وأصله لغة من النفس، وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته، أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع ما رأته وما رأته من قبل الولادة بيومين أو 3 بإمارة فنفاس وتقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد سبق أن بينا الأحكام المتعلقة بما تعداده المرأة في شهرها ما يسمى بالحيض، وأعقب المؤلف رحمه الله ذلك بالكلام على مسألة ترتبط به وتشابهه في كثير من الأحكام، ألا وهي أحكام النفاس. فقال إن أكثر مدة النفاس 40 يوما، والنفاس هو عبارة عن دم يخرج من الرحم عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين، وهو الدم الذي احتبس بسبب الحمل لأجل حاجة الجنين في بطن الأم. فإذا حصلت الولادة فإن الدم الرحم يرخي لهذا الدم بالخروج ويؤذن له بالخروج، وسمي نفاسا إما من التنفس وهو خروج الهواء من الجوف، أو من التنفيس، وأخذ من قوله نفس الله كربته، لأن المرأة كانت في كرب وشدة لأنها حملت ولدها كرها ووضعته كرها، ففي خروج الولد تتنفس، أي أنها يرتد إليها نفسها وتطمئن وترتاح من المعاناة التي كانت تواجهها. لهذا قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا، بسبب ما تعانيه من شدة الآلام عند الوضع. فإذا تم ذلك فإنها تطمئن وترتاح وتتنفس بهدوء، فإما يكون من هذا أو من هذا، وكلاهما صحيح. يقول: مدة النفاس أكثرها 40 يوما، وأول مدته من الوضع، أي من الولادة، من خروج الطفل، وما رأته قبل الولادة يومين أو 3 بأمارة فنفاس، أي أنه يعتبر من النفاس ولا يعتبر دم فساد. فلو أن المرأة رأت دما قبل الولادة بيوم أو يومين وهي تصوم، فإنها تقضي هذا اليوم الذي صامته قبل الولادة، إذا كان معها دم يخرج، لأن هذا الدم يعتبر نفاسا فصيامها غير صحيح.
ويثبت حكمه بشيء في خلقه خلق الإنسان ولا حد لأقله، لأنه لم يرد تحديده.
يقول إن النفاس يثبت حكمه بأن تضع المرأة شيئا تبين فيه خلق الإنسان، بأن تضع شيئا تبين فيه الرأس أو تبين فيه اليد أو الرجل أو ما شابه ذلك، فإذا وضعت شيئا من هذا فإنه يثبت له حكم النفاس. وأما ما لم يتبين فيه شيء من ذلك، كما لو كان نطفة أو علقة أو مضغة، فإنه لا يتبين فيه خلق الإنسان. ولا حد لأقل، أي لا حد لأقل النفاس. فلو أن المرأة ولدت من دون دم فإنها تعتبر طاهرة، وليس عليها تربص ومكت مدة للنفاس، لأنه ليس معها دم. وبعض النساء قد تجلس أسبوع أو 20 يوم أو 30 يوم على اختلاف، لكن الحد الأعلى هو 40، والأقل ليس له حد لأنه وجد من تلد بدون دم أي لا يصاحب الولادة دم، فحينئذ تصلي وتصوم ولا تنقطع عن ذلك.
وإن جاوز الدم 40 وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس.
هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى مسألة، يقول لو أن هناك امرأة جاوز دمها 40 فينظر هل بعد 40 يصادف عادتها الشهرية قبل الحمل أو لا؟ إن كان يصادف عادتها الشهرية فإنه يعتبر حيضا ويكون قد اشتبك الحيض بالنفاس. فلو مثلا عادتها أنها تأتيها في يوم 5 من الشهر وهي طهرت في انتهى أكملت 40 في صبيحة يوم 5 واستمر معها الدم وكان عادتها من 5 إلى 10 إلى يوم 10 وطهرت يوم 10 فإن هذا يعتبر دم حيض فتجلس لا تصوم ولا تصلي. ما لم يجاوز أكثره أي لم يزد عن أكثر المدة التي اعتادتها، فعادتها أنها تدخل مثلا في اليوم 10 فهذا استمر معها إلى 13 أو 14 فلا يعتبر حيضا وإنما يعتبر دم فساد.
ومتى طهرت قبله أي قبله
ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، فالحيض لا يدخل في مدة نفاس لأن له أحكام أخرى، وأحكام الحيض غير أحكام النفاس من حيث العدد، فعدد النفاس 40 وعدد الحيض أكثر 15 يوما، وأما من حيث ما يتعلق بالصلاة والصيام فهما سواء، وأما الاستحاضة فإنها لا تدخل في مدة النفاس لأن الاستحاضة تعتبر طهر كما مر بنا.
ومتى طهرت قبله أي قبل انقضاء أكثره طهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطهارات كالحائض كسائر الطاهرات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.
يقول إن المرأة إذا كانت نفساء فطهرت قبل إكمال 40 فإنها تصلي وتصوم وتعمل ما تعمله سائر النساء الطاهرات.
ويكره وطئها قبل 40 بعد قطاع الدم والتطهير أي اغتسال. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث نعمان بن أبي العاص أنها أتت قبل 40 فقال لا تقربيني ولأنه لا تأمن عودة الدم في زمن الوطء، فإن عاودها الدم في 40 فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأت فيه تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه.
يقول إن الإنسان إذا طهرت زوجته قبل تمام 40 فإنه يكره له أن يقربها يعني لا يطأها. لماذا؟ لئلا يعودها الدم في أثناء الوقاع فيكون قد وقعها في حال النفاس. ولو أنه حصل هذا الشيء فإنه لا يحرم لكنه يكره من باب الاحتياط لأن هذه المدة يحتمل أن يعود إليها الدم فيها ولو عاد فهو دم نفاس.
وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا.
يقول إذا عاود المرأة الدم في 40 فهذا دم مشكوك فيه فإنها يحتمل أن يكون دم نفاس ويحتمل أن يكون دم فساد، فإنها تصوم وتصلي أي أنها تتعبد في ذلك هذا هو الذي مشى عليه. والقول الآخر بل إنه يعتبر دم نفاس، ولأنه داخل مدته فلا تصوم ولا تصلي، وهو قول آخر في المذهب، ومشى في المذهب أنه يعتبر دم مشكوك فيه، يحتمل أن يكون دم نفاس ويحتمل أن يكون دم فساد، فلا تترك له الصوم والصلاة لهذا الشك. ولكن القول الآخر قال بل المتيقن أنها في مدة النفاس فلا تصوم ولا تصلي ما دامت في مدته، لأن الأصل أنها في مدة النفاس. قال وتقبل واجبا من صوم ونحو احتياطا، يعني أنها ولو صامت وصلت فإنها تقضي الصيام لاحتمال أن يكون هذا دم نفاس.
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بها دون الفرج، وفيما يحرم به الوطء، وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة من حياة تعدد بالحيض دون النفاس.
يقول إن الأحكام التي مرت بنا في الحيض هي أيضا أحكام للنفاس في عدد من المسائل. الأمر الأول قال ما يحل للإنسان من زوجته في حال الحيض يحل له منها في حال النفاس، وهو أن يستمتع بها دون الفرج، فكما يحل له أن يستمتع بالحائض دون الفرج فكذلك يحل له أن يستمتع بالنفساء دون الفرج. قال وفيما يحرم، كذلك مر بنا أنه يحرم أن يطأ الحائض فكذلك يحرم أن يطأ النفساء، وكذلك يحرم الصوم والصلاة من الحائض فكذلك يحرم على النفساء الصوم والصلاة. قال وكذلك الطلاق يعتبر طلاقا بدعيا إذا طلقها في حال الحيض فكذلك في حال النفاس يعتبر الطلاق محرما عليه ويقع بغير سؤالها، يعني إذا سألت فإنه يجوز له أن يطلق، لأن الشارع منع من الطلاق وقت الحيض من أجل مصلحة المرأة لئلا تطول عليها العدة، فإذا طلبت هي هذا الشيء فإنه يجوز. قال وفيما يجب به، أي يجب بالحيض، فإنه يجب الغسل، فكذلك النفاس يجب به الغسل. قال والكفارة بالوطء فيه، فكذلك لو وطئ في حال النفاس فقد مر بنا أنه إذا وطئ الحائض فعليه دينار أو نصفه، فكذلك يقال في النفساء. وفيما يسقط به، فالذي يسقط بالحيض وهو الصلاة كذلك يسقط بالنفاس، فيسقط عن النفساء الصلاة فلا تقضيها غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها فإنها تعتبر الحيض جزءا من العدة لأنها تعتد ثلاثة قروء، بينما النفاس لا يعتبر شيئا من العدة، فلا بد أن تطهر وبعد الطهر تحيض، وأما النفاس فإنه لا يعتبر من أجزاء ومتممات العدة. قال وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، فالحيض يحصل به العلم ببلوغ المرأة، فإذا حاضت المرأة فإنه يحكم ببلوغها، وأما النفاس فإنه يحكم لا يستفاد منه علامة من علامات البلوغ، وإنما يحصل بما قبل ذلك وهو الحمل، لأن النفاس لا يكون إلا عن حمل سابق له، فيحصل بالحمل السابق للنفاس.
وإن وردت امرأة توأمين
ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. المولي مأخوذ من الإلاء، والإلاء هو حلف زوج بالله أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، هذا يسمى مولي. فإنه إن اشتكت المرأة فإن القاضي يطلب منه أن يرجع عن يمينه ويكفر عن حلفه ويعود إلى وطء زوجته. قال إن أيام الحيض تحسب على المولي، وأما مدة النفاس فإنها لا تحسب على المولي، وإنما يحسب عليه بعد طهرها.
وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني، ومن صارت نفساء بتعديها.
يقول إن لو كان هناك امرأة حامل في توأمين فولدت أحدهما قبل الآخر صار بينهما فاصلا، فمتى تبدأ مدة النفاس ومتى تنتهي؟ قال من الأول، من وضعها للأول تبدأ مدته، ومن تمامها أربعين من وضع الأول تنتهي مدته، ولو كان بينهما أربعين. هذا احتمال، فلو أنها ولدت واحد في يوم واحد في الشهر والثاني لم تلده إلا في يوم ثلاثين، فالمعتبر من الشهر القادم يوم عشرة تعتبر خرجت من مدة النفاس، لأن الأول كمل أربعين وإن كان الثاني لم يكمل إلا عشرة أيام. قال لو أن كان بينهما أربعين يوما هل هذا يحصل؟ قد يحصل. قال ليس هناك مدة لنفاس الثاني، فالثاني تكون قد خرجت وانتهت بوضعه، تكون كملت أربعين.
ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقل.
يقول لو أن امرأة كانت حامل فحاولت أن تسقط ما في بطنها بأن ضربت بطنها بشيء، أو شربت دواء يسقط الجنين، فصارت بهذا نفسا، هل تسقط عنها الصلاة وهي متعمدة إحداث هذا العذر؟ قال نعم تسقط عنها، وهي آثمة بفعلها وآثمة بتعديها على ما في بطنها، ولكن الأحكام الشرعية تبقى كما هي، فهي نفساء حقيقة وواقعا، فتأخذ أحكام سائر النساء التي يضعن. وإن كانت تعدت وهي التي تعمدت أن تكون نفساء بسبب تعديها على ما في بطنها، فإن هذا لا يمنع من ترخصها بترك الصلاة وإسقاطها عنها وتأجيلها للصيام حتى تطهر مما هي فيه، لأن العذر في هذا ليس فعلها، وإنما العذر هو خروج النجاسة وخروج الأذى منها، فهو المانع من الصلاة والمسقط لها، وهو المانع من صحة الصيام في هذا الوقت.
كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة اجتماع احتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء.
بعد هذا، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على مسائل الطهارة وبين كل ما يحتاجه الإنسان المؤمن من طهارة بدنه ورفع حدثه وطهارة بقعته وطهارة ثيابه وآنيته وكل ما يحتاجه في النزاهة والنظافة، عقد بعد ذلك بابا يبين فيه أحكام أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ونلاحظ أن هناك مناسبة هامة في تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، ذلكم أن الصلاة لها شروط، ومنها الطهارة بأنواعها، سواء كانت رفع الحدث أو إزالة النجاسة من البدن أو من الثوب أو من البقعة، وطهارة الحدث سواء كان حدثا أكبر أو أصغر بأنواعه واختلافه، وكل هذه مرت بنا وتبيناها ولله الحمد. فعقد بعد ذلك بابا يبين فيه أحكام الصلاة بعد ذكر مفتاحها. فالطهور استعمله الإنسان، والآن يتهيأ لما تطهر له ولما يشترط له أن يكون الإنسان على أكمل حال في الطهارة. فعقد كتابا للصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وشأنها في الإسلام عظيم، وهي لا تسقط عن أحد من الناس ما دام يعقل إلا الحائض والنفساء، وما عداهما فلا تسقط عنه، سواء كان مريضا أو غير مريض، ما دام أن عقله معه فلا بد أن يأتي بها. وشأن الصلاة شأن عظيم، ولذلك شرعيتها اختلفت عن شرعية بقية الأحكام وأركان الإسلام. سائر الأحكام تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأما الصلاة فقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وتلقى شرعيتها مباشرة من ربه تبارك وتعالى، مشافهة بينهما، مشافهة بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. وما هذا إلا لعظيم شأنها وعلو مكانتها وجزيل ثوابها، لأنها صلة بين العبد وربه، لأن الإنسان بتلبسه بها يتجرد من كل ما حوله ويقبل على الله تبارك وتعالى، يتصل به، يوجه وجهه لله، ويسلم أمره إليه فيناجيه ويخاطبه، يعظمه ويقدسه ويطلبه ويسأله. هذا هو شأن الصلاة. ولهذا كان الذي يعرف مكانتها وعلو شأنها إذا حزبه أمر فزع إليها ويقول لمؤذنه يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أن الإنسان يجد لذة ومتعة في الصلاة لأنه ينتقل من العالم البشري الذي يحيط به إلى عالم آخر، ويتحول من مناجات والحديث مع الناس إلى الحديث مع ربه، ليس كحالنا مع الأسف الشديد أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام جاءته الخواطر والهواجس وصار يبيع ويشتري ويأمر وينهى ويتصرف، فإن هذا ليس هو شأن الصلاة التي أثنى الله تعالى على أصحابها بقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة شأنه عظيم ومكانته عالية وثوابه من الله تعالى جزيل. يقول المؤلف رحمه الله: الصلاة في اللغة معناها الدعاء، صل بمعنى ادعو، وصل عليهم أي ادعو لهم. فالصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، فكل دعاء صلاة. وأما معناها الشرعي الاصطلاحي الذي إذا أطلق انصرف إليها حسب الحقيقة الشرعية العرفية فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة، أقوال وأفعال مخصوصة ذات صفة معينة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. يشمل هذا الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، فإنها كلها تسمى صلاة، وكلها ينطبق عليها هذا التعريف، فهي أقوال وأفعال، أقوال من قراءة الفاتحة وسورة والتسبيح والتحميد والتكبير، وأفعال من الركوع والقيام والسجود والجلوس، تبتدأ بتكبيرة الإحرام وتختتم بالسلام عليكم ورحمة الله. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، أي لأن الصلاة مشتملة على الدعاء فسميت صلاة، هذه الكيفية التي هي مبتدأة بالتكبير ومنتهية بالتسليم ذات أقوال وأفعال سميت صلاة لأن جل أعمالها هو الدعاء، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. مما اشتقت الصلاة؟ قال: من الصلوين. الصلوين هما عرقان من جانبي أسفل الظهر، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، فلأنهما أكثر الأعضاء حركة في الصلاة سميت الصلاة بهما أو اشتقت منهما. وقيل مأخوذة من الصلة، وهو أن الإنسان يتصل بربه تبارك وتعالى، وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنوات عندما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلى المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يحرره من أيدي الصهاينة ويعيده إلى حظيرة الإسلام وسائر أوطان المسلمين. ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى، فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه الصلاة 50، ثم نزل فمر بموسى عليه الصلاة والسلام وسأله عما فرض الله تعالى عليه، فقال إنه فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله تعالى وسأله التخفيف فخففها إلى 40. ثم عاد